قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين من يقول سمعنا.
فرق بينها. الآيات التي تكتب متتابعة وهي من سور مختلقة يفرق بينها لقولك وقوله أو وقوله حسب المعنى الإعرابي، لكن إدخال هذا اللفظ لئلا يتوهم السامع أن هذه الآيات متتابعة في سورة واحدة كما يقع مثلا في الواسطية، فإن الواسطية فيها آيات من سور شتى، فإذا قرأها القارئ توهم سامعه أنها آيات جاءت متتابعة في سورة واحدة، فلقطع هذا التوهم فإن مما يقدر لفظا وإن لم يكتب خطا أن تقول وقوله وقوله حتى يعلم أنها من سور منفصلة. وقد علقت هذا المعنى على شيخنا الشيخ فهد بن حمين والشيخ عبد الله بن عقيل حفظهم الله فاستحسناه واستجاداه، فينبغي للقارئ إذا قرأ أن يفرق بين الآيات التي سلكت في عقد واحد حتى لا يتوهم أنها من سورة واحدة.
أحسن الله إليك. وقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين من يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمؤمن أخلص دينه لله واجتهد في الاقتداء برسول الله ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه.
وهذا أصل عظيم، فإن المؤمن مأمور بأن يكون الحكم كله لله كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ولذلك أمر المؤمنون بهذا بصفة الإيمان، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن قدم بين يدي الله ورسوله يسلب من الإيمان بقدر ما قدم، فتارة ينقص إيمانه وتارة يزول إيمانه بالكلية. والمؤمن الكامل هو الذي يرضى بإجراء حكم الله سبحانه وتعالى عليه من غير حرج، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدور حول هذا المعنى، وهو من أعظم المقامات التي تعظم على النفوس. وأكثر الناس لا يفهمون من معنى إجراء الحكم الذي جاء به الشرع إلا فيما يتعلق بأحوال الدول، ويعزب عن علم أحدهم أن أول الأمر أن تنظر إلى إمضاء حكم الله عز وجل عليه. فينبغي للعبد أن يلتفت إلى نفسه ويتفقدها، فرب امرئ يتطلب أمورا ليست من حقه وقد غفل عن أمور أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فانظر إلى حكم الله عز وجل عليك في باطنك وظاهرك حتى ترى هل أنت ممن كمل إيمانه بإمضاء حكم الله سبحانه وتعالى عليك في كل دقيق وجليل، أم أنك مما خفيت عليك معالم الحكم حقيقية فصرت تهتم بأمور بعيدة المنال عنك وتنسى أمورا هي أولى بك. ولذلك فإن من أول ما تنقض عرى الإسلام به هو نقض عروة الحكم، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأولها الحكم. وهذا كما يكون في حق المسلمين عامة فإنه كذلك كائن في حق المسلمين خاصة. فأنت إذا رأيت إلى تحول إيمان الناس وضعف يقينهم وتزعزع ديانتهم في الأزمان المتأخرة علمت أن منشأ هذا هو من عدم إمضائهم لحكم الله عز وجل في أنفسهم، مما جرهم إلى الوقوع في عدم إمضاء حكم الله عز وجل فيما يقع بينهم من المعاملات العامة.
ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما ازداد الاتصال بقرابتنا وجوارنا وحق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقال: من غشنا فليس منا. وقال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته. فالمؤمنون يدينون لله بالنصيحة له في عبوديته ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك ولرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
من صفات المؤمنين موالاتهم لإخوانهم من المؤمنين كما ذكر الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبحسب حظ المؤمن من الإيمان يكون حظه من الموالاة، فأحق الناس بقوة الموالاة ووثوقها هم كملهم من العلماء والصالحين والصديقين والزهاد، وكل مؤمن له حظ من الموالاة باعتبار حظه من الإيمان، ولو نقص إيمانه فإنه لا يزال له حظ من الإيمان فلا يزال له حظ من الموالاة، فإن زال الإيمان زالت الموالاة. وكلما ازدادت سبل الاتصال بالمؤمن عظم حقه، فإذا كان جارا أو ضيفا فإنه يكون له من حق الموالاة ما لا يكون لغيره. ومن آثار هذه الموالاة أن من شعار المؤمنين أنهم يدينون لله بالنصيحة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في عقيدة له مفردة قال فيها في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: ويدينون بالنصيحة لله. فهم يقومون بهذا الواجب دينونة لله عز وجل وتقربا، ويتبعون في ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما بين موارد النصيحة في حديث تميم الداري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكمل المؤمنين يقومون بهذا الواجب لأنه من شعار الموالاة لإخوانهم، وإذا فرط في أداء هذا الواجب أو حول عن وجهه عند ذلك انفصمت عرى الموالاة. فما يراه الإنسان من الخلل الواقع بين المؤمنين والتباغض والتعادي هو بأحد أمرين: أولهما حجب هذا الأصل وعدم القيام بالنصيحة، وثانيهما عرض النصيحة في وجه لم تأذن به الشريعة. فلأجل غياب هذا الأصل العظيم أو وجوده على وجه لم يأذن به الله سبحانه وتعالى حصل الخلل في الموالاة بين المؤمنين، ووقع بينهم التباغض والتعادي. فمن أراد أن ينفي هذا التباغض والتعادي الواقع بين المؤمنين فإنه يدعو إلى إقامة شعيرة النصيحة وفق ما أذنت به الشريعة، لأن تغييب هذه الشريعة يؤول بالأمة إلى الشر، كما أن إظهارها على وجه لم تأذن به الشريعة يزيد في الأمة الشر. وقد صنف أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى رسالة لطيفة متعلقة بهذا المقام اسمها: الفرق بين النصيحة والتعيير لا غنى للمتعبد عنها.
ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحاب تبعا لها، ويحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله وما من الله به من الأخلاق الفاضلة. فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، وتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، ويحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار، أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ساق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقد تقدم قوله: هرقل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان إذا وقر في القلب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فذكرت أنهم
تقدم لم يتقدم مر معنا ما مر معنا
أحسن الله. وسألتك
قد يكون هذا بسبب تغيير الترتيب، لأن هذا الكتاب ليس المواهب الربانية وإنما ترتيبها، لكن أظن الحديث كذلك لم يأتي فيما يستقبل من الكتاب.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألت فأيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أنه كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الحديث في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه
وسلم إذا عندك النقص وأولها بعد سألتك هل يزيدون هم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، كذلك الإيمان إذا وقع في القلب. إيش بعده بين وسألتك وسألت؟ إذا وقع في القلب إيش بعدها؟ وقد تقدم قوله هرق وسألتك هل يزيدون كذا، قال الذي في صحيح البخاري. هكذا النساخ ينسخ أحدهم عن الآخر حتى ينسخ الكتاب، فإن النسخة القديمة صفحة 54 منها أن الشيخ كتب الحديث قال: وقد تقدم قوله هرقل إلى قوله إذا وقر في القلب. جيد، يعني السطر الأول واضح. ثم جاء ناشرها جزاه الله خيرا ومد في عمره على طاعة، وقد نشرها قبل 30 أو أكثر، كتب تعليقا أدخله في صلب الكتاب، فقال معلقا على الحديث الذي أورده الشيخ: الذي في صحيح البخاري، بعد وقر في القلب قال: الذي في صحيح البخاري وسألتك أيزيدون أم ينقصون، ثم أورد الحديث، ثم قال: فلعل النقل سقط من كلام المؤلف رحمه الله. ثم جاء هذا الطابع وقال: فلعل النقص سقط من كلام المؤلف. ثم جاء هذا الطابع فحذف كلمة الذي في صحيح البخاري وأدخل الحديث في الحديث وزاد كلمة الحديث في صحيح البخاري. والحاصل أن ما بعد القلب ليس من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإنما كتب استدراكا عليه، لأن الحديث في صحيح البخاري ليس بهذا اللفظ، وإنما باللفظ الذي ذكره المستدرك، فينتهي كلام المصنف إلى قوله إذا وقر في القلب.
وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورته أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صفات المؤمنين أيضا ما تضمنه الحديث المخرج في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان الحديث. فإن الله عز وجل ذكر ثلاث صفات من صفات المؤمنين: أولها كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فلا يحمله على محبة غيره من المؤمنين مماثلته في شكل أو أتي، وإنما يحمله على ذلك ما فيه من معاني التعبد والتأله لله عز وجل. وثالثها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث في العبد وجد حينئذ حلاوة الإيمان بما في هذه الصفات من كمال التصديق الجازم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أشار إليه هرقل في سؤاله لأبي سفيان عندما قال له: وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فذكر أنهم يزيدون، فقال هرقل: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم سأله: هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا، يعني كراهية لدينه بعد أن دخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فإن الإيمان إذا وقر في القلب لم يعدل صاحبه عنه. وأما من كان إيمانه على لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه بضد هذه الحال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال هؤلاء ممن يغتاب المسلمين ويتتبع عوراتهم، فإن هؤلاء إنما آمنت ألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لأن حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم ألا يغتاب المسلمين ولا يتتبع عوراتهم.
ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام، فانقادوا للشرائع إيقانا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من أمرهم، فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقال: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. فلما قال له حارثة: أصبحت مؤمنا حقا، قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت النفس عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتعاون فيها. فقال عبد: نور الله قلبه فوزا.
من صفات المؤمنين وعلاماتهم كما ذكر المصنف أن الله قد شرح صدورهم للإسلام، فهم يصدقون خبره ويقبلون طلبه أمرا أو نهيا، لا يلوذون عن شيء منه، قد اطمأنت لذلك نفوسهم ورضيت به، فإنهم على بينة من أمرهم. ولذلك امتن الله عز وجل عليهم بشرح الصدر، وبين الفرق بين من شرح صدره ومن كان صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد امتن النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين خاصة في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. والشرح الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شرح صدره عند غسل قلبه الذي وقع في مكة، وإنما وراء ذلك ما هو أعظم وأعلى، وهو شرح صدره صلى الله عليه وسلم واستنارته بالهدى والنور حتى يقبل ما أمر الله عز وجل به من الشرع.
فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات، والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذا اليقين. وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال.
من علامة تحقيق الإيمان الذي دندن المصنف حوله أن تسهل العبادة على العبد، وأن يتلذذ بالمشاق في رضا الله سبحانه وتعالى، كما وقع لعبد الله بن رواحة إذ يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا حرام بن ملحان رضي الله عنه يطعن بالحربة في بطنه فينضح الدم على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. فإنهم انقلبت عندهم هذه الآلام والمشاق لذاذة وحلاوة لكمال إيمانهم وصدق يقينهم. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما قال إذ قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليس الإيمان بالدعاوى الباطلة ولا الأمان العاطلة، ولكن حقيقة الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن هنا سبق أبو بكر رضي الله عنه كما قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في القلب. وعلامة وقور شيء في القلب هو أن يتلذذ العبد بالعبادة وأن يسهل عليه شاقها، لأنها وفق مراد الله سبحانه وتعالى، فمن حقيقة إيمانه بربه عز وجل أن يسارع إلى هذه العبادة، ولذلك جاء الأمر بالعبادات على جهة المسابقة والمسارعة والدخول فيها إظهارا لعلامة الإيمان بالرب سبحانه وتعالى.
ولهذا من أجل علاماتهم أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة.
من علامات المؤمنين أن إيمانهم لا يزال يترقى بهم حتى يبلغهم حد اليقين وينزلهم منزلة الصديقين الكائنة بعد رتب النبيين، وذلك بأن يكملوا مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة، كما وقع هذا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أنزل مرتبة الصديقية لما كانت عليه حاله من تكميل إيمانه قولا وعملا وعلما ودعوة.
وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
الخطاب الشرعي الطلبي دائر بين أمرين: أحدهما مأمور يفعل، وثانيهما منهي يترك، ولا يحصل الإيمان إلا بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. وأكثر ما في القرآن جاء بمخاطبة المؤمنين بما فيه فعل المأمورات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجاء في آية أخرى ما يدل على أن ترك المحظورات من جملة ما يدخل العبد في الإيمان ويظهر حقيقته عليه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، في آية أخرى.
ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص بالكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصل بها. وفي الجملة فكل ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه، وجوارحنا إلى طاعته. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
من موجبات الإيمان ودلائل تحقق العبد به أن تصرف الأموال في مصارفها الشرعية وتوضع في مواضعها التي أمرت بها الشريعة، وأن تقام الحدود التي حد الله ورسوله، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هؤلاء الآيات التي ذكر. فإن حقيقة الإيمان تملي على العبد أن يصرف المال فيما أوجب الله، وأن يكف نفسه عما حرم الله، وأن يبادر إلى إقامة الحدود التي أمر الله عز وجل بها، فإن ذلك جميعا مما يندرج في حقيقة الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة نافعة تتعلق بتفسير الآيات التي تستفتح بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وبثها أن تعلم أن هذا النداء إذا خلفه أمر أو نهي فاعلم أن ذلك الأمر أو النهي داخل في أصل الإيمان أو كماله. فإذا ورد الأمر بعد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن الذي أمر به إما مما يندرج في أصل الإيمان، وإما من جملة ما يندرج في كمال الإيمان. وإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا وقد خلفه نهي، فاعلم أن هذا المنهي عنه مما يتعلق بأصل الإيمان أو يتعلق بكماله. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فإن هذا الأمر داخل في إيش؟ في الأصل والحقيقة، في أصل الإيمان. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود داخل في كمال الإيمان، لأن من لم يفي بالعقد لا يكون كافرا وإن كان ناقص الإيمان. وهذه قاعدة نافعة في تفسير طائفة مستكثرة من كلام ربنا عز وجل في القرآن الكريم.
ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات والإصابة في محل المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم غيبا وشكا. قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال. ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ومواضع أخرى. فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهل والشرور وتولاهم مولاهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله ولي المؤمنين مشوا في نورهم يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم. في غرف الجنان يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله فتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة جليلة من صفات المؤمنين ليست لغيرهم، وهي أن الله عز وجل يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهة وللصواب في محال المتاهات المشكلة التي لا تحتملها عقول الناس. ويعلم بهذا أن خروج العبد من المشتبهات على قدر إيمانه، فكلما ازداد إيمانه هيأ الله سبحانه وتعالى له أسباب معرفة الحق. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملظا بسؤال الله عز وجل كل ليلة أن يهديه إلى ما اختلف الناس فيه من الحق، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم في استفتاح صلاة الليل، وفيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كمل إيمانه لم يغب عنه أنه لا يمكن للعبد أن يصل إلى الحق إلا بتكميل الإيمان، ومن طرائق تكميل الإيمان دوام سؤال الله عز وجل أن يري العبد الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات ثلاث تستشكل فيها الأمور فيبين الله عز وجل الحق للمؤمنين. فذكر ضرب الأمثال الذي تتزعزع به قلوب وعدة الملائكة وما يلقي الشيطان في أمنيته إذا قرأ النبي وهي الأمنية، فإن الشيطان يلقي في قراءة النبي فينسخ الله عز وجل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. وفي هذا المعنى جاءت قصة الغرانيق، وهي قصة اختلف أهل العلم فيها، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى نطق الشيطان فقال وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وقد اختلف أهل العلم في هذه القصة، ومال الحافظ ابن حجر إلى ثبوتها وفيه قوة، ومعناها كما بينه مطولا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في رحلة الحج بأن الشيطان قرأ هؤلاء الكلمات بصوت يشابه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليتوهم المشركون بأن هذا من جملة القرآن وبه تفسر هذه الآية، وليس معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بنفسه هؤلاء الآيات وأدخلها الشيطان في جملة القرآن، فإن القرآن محفوظ من ذلك. ولا يمكن للعبد أن يكون على الحق عند ورود المشكلات إلا مع الإيمان واليقين والرسوخ في العلم، ولذلك مدح الله عز وجل كمل المؤمنين بالرسوخ في العلم فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، كما تقدم بيان هذا المعنى في درس الصباح. ولا يحصل للعبد إيمان يقين حتى يمشي مع النور، فإن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، وقد أنزل إلينا النور وهو القرآن الكريم، وكان إنزال هذا النور في جبل النور لتحقيق معنى عظيم وهو ما ذكر الله عز وجل في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيجعل الله عز وجل لهم بالنور الذي اتبعوه وهو القرآن النازل من رب السماوات والأرض الذي هو نور السماوات والأرض، يجعل لهم نورا في الدنيا يميزون به بين الحق والباطل، ويكون من جزائهم أن يجعل الله عز وجل لهم نورا في قبورهم، ذلك أنه يفتح لهم باب إلى الجنة فيأتيهم من أحوالها، ومن جملة أحوال الجنة أنها نور، ثم إذا أقيموا من هذه القبور وأدخلوا وسيقوا إلى الجنة يحصل لهم حينئذ النور التام، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، في آية أخرى دالة على هذا المعنى. وهذا الأمر مبني على أنهم اشتغلوا بتجارة لم يستغل بها أكثر الناس، وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وفيها هذه الآية وسيأتي بسطها في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق، قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
هذا من دقائق صفات المؤمنين، وهو أن الله عز وجل ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، فإذا ضاقت نفوس وحرجت وتشوشت خواطر فإن الكمل من المؤمنين تنزل عليهم السكينة. وتأمل هذا في أحوال كمل العلماء إذا وردت الفتن، فإنك ترى على حالهم من كمال الإقبال على ما فيه مصالحهم وعدم التشوش بهذه الواردات ما لا يكون لغيرهم. واقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج التاركين في منزلة السكينة عندما ذكر أنه كان إذا وردت عليهم البلايا وتكاثرت عليهم المصائب وتصايحت بهم الفرق والطوائف جاءوا إلى شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية فما أن يجلسوا في مجلسه حتى يجدوا برد السكينة والطمأنينة. فانظر لكمال حاله رحمه الله تعالى من الإيمان، نزلت السكينة على قلبه وكان لهذه السكينة أثر على المؤمنين من حوله، وبهذا تعرف شيئا واحدا من آثار صحبة العلماء الكبار الراسخين في العلم، وأن صحبتهم خير وأنفع وأعظم من صحبة الناشئة من طلبة العلم، وإن كان طلبة العلم الناشئة في الظاهر أعظم علما، إلا أن عند أولئك من الحقائق القلبية ما لا يكون عند الناشئين من طلبة العلم، كمثل هذه الحال التي ترد فيها عليهم السكينة والطمأنينة، فيكون لذلك أثر على من حولهم بتطمينهم وتسكينهم وصرفهم إلى ما فيه مصالحهم. ومن تلمس هذا في الفتن التي مرت على هذا البلاد ونظر إلى ما كان عليه العلماء الكبار رحمهم الله تعالى كابن باز وابن عثيمين من ثبات أقدامهم وطمأنينة قلوبهم وسكينة نفوسهم وعدم تغير أحوالهم عما نشأوا عليه، عرف الفرق بين العلماء الراسخين ومن لم ترسخ قدمه، فإن من لم ترسخ قدمه يتحير ويتغير ويتلون، وأما الراسخ قدمه فإنه يبقى على سير واحد وطريق واحد، لأن المراد واحد والطريق واحد والسائق واحد، فالمراد وجه الله والطريق سبيل الله والسائق طلب رضا الله عز وجل. فإذا اختلف شيء من هذه الأمور الثلاثة، بأن كان المراد غير الله أو كان الطريق غير الطريق التي أمر الله أو كان السائق غير السائق الذي أذن به الله، فعند ذلك يحصل للعبد تغير وتحور وتهور في أحوال كثيرة. إنما يسلمك منها أن تحرص على صحبة العلماء العاملين الراسخين الذين كبرت أسنانهم وعظمت أقدارهم وظهرت علومهم وثبتت أقدامهم وظهر لكل ذي عينين أنهم الثابتون وغيرهم المتغيرون وأنهم المصيبون وغيرهم المخطئون. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.